نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وتقينا على الحوض ان شاء الله رب العالمين امنين مطمئنين يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، هذا بمشيئه الله عز وجل درسنا 54 في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري لشرح صحيح البخاري. نسأل الله عز وجل في بداية هذه الجلسة أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا مسجونا في الحق الا فتكت سجنه، ولا ماسورا في سبيلك الا فتكت اسره، ولا شيطانا الا طردته، ولا طالبا الا نجحته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا هديته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، وانصر الإسلام في مشرق الأرض ومغربها. اللهم انصر إخواننا في البسة والغربة، اللهم كن معهم يا رب العالمين، ثبت عقيدتهم، قوي يقينهم، ألهمهم صوابهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اطعمهم واسقهم واكسهم من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بالصرب المعتدين، اللهم عليك بالصرب واعوانهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، لا تبق منهم احدا. اللهم كن اعراض نسائنا وبناتنا بالبسنة والمرتب، اللهم كن اعراضهن من كل سوء، اللهم من ارادهن بسوء فخذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا، اعد الينا المسجد الاقصى. اللهم ان الامم قد تكالبت علينا فكن معنا يا رب العالمين. اللهم قوي يقيننا، اللهم قوي يقيننا، اللهم الهمنا صوابنا، لين الايمان في قلوبنا، كالريع بين الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا مولانا من الراشدين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان اردت بعلاجك فتنه فاقبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اجعلنا للمتقين اماما. اللهم اطرد شياطين الانس والجن عن بيوتنا وعن زوجاتنا وعن بناتنا وابنائنا وعن مجتمعاتنا، ولي امورنا قرارنا، لا تولي امورنا قرارنا، اصلح يا رب احوالنا، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافلين، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. طبعا كما ان الهزيمه بلاء، ايضا النصر ابتلاء. فلقد وقفنا في الدرس الماضي عند فتح مكه، وخطط النبي صلى الله عليه وسلم جيشه من الموحدين الصادقين الصابرين القانتين العابدين المؤمنين على ربوع مكه كلها، ودان الامر للإسلام في البلد الحرام، وانتهى الشرك وأهله، وكسرت وتحطمت الأصنام بعد أن أذن الله عز وجل أن تطهر مكة من الشرك إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله رب العالمين. ورأينا بعضا من هذه الدروس العظيمة في هذا اليوم فتح مكة. رأينا كيف كان تواضعه صلى الله عليه وسلم حين النصر، وكيف يكون صبر العبد وثباته عند الفزع وعند الزلزلة وعند هجوم الناس عليه أو إرادة الناس به سوءا. فالإنسان لا ملجأ من الله إلا إليه، فهو عز وجل ناصر كل مستضعف، فما من ضعيف ويستنصر بالله إلا ويصير قويا، وما من قوي متجبر لا يعتصم بالله إلا وهو ضعيف سوف يهزم هزيمة منكرة، سيهزم الجمع ويولون الدبر. والإنسان لا يأخذ الأمور بظواهرها، لا تنظر إلى الأمور على ظواهرها، ولكن انظر إلى الأمور على حقيقتها، انظر إلى الأمر على حقيقته، فإن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن العاقبة للمتقين وليست أبدا للكافرين أو للفاسقين أو للمنحرفين أو المفضلين أو المثمرين، إنما العاقبة لأهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذين يوحدون ويشهدون حقا وصدقا، والإيمان عندهم ما وقر في قلوبهم وصدقته أعمالهم. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. طبعا بعد فتح مكة كلنا نعلم أن النبي تحرك صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وعند الحركة إلى حنين لنلقى غزوة خطيرة من الغزوات ومن الامتحانات التي واجهها المعصوم صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من وقفة، لابد من فاصل ما بين فتح مكة وغزوة حنين. لابد. ليه؟ لما؟ لأن العبد وهو منتصر لابد أن يأخذ الدرس من النصر، ولا يشغله النصر عن الذلة لله عز وجل. يعني الإنسان لما ينتصر سواء على المستوى الخاص أو على المستوى العام ما يهزوش النصر فيخرجه إلى الخطر والأثر. فتنتصر أنت في قضية المحكمة على جارك، على اخواتك، على قرايبك، على صاحب الارض، على صاحب البيت، على المستاجر، على رئيسك في العمل، على موظف عندك، تنصفك النيابه الاداريه او مجلس الدوله بقانون او شيء، او القاضي بقرار، فتسعد. وعندئذ يهزك النصر فتاتي باشياء لا يرضاها رب الارض والسماء. وأغلب الناس عند النصر ينسون من الذي نصره. كثير من الناس، كثير جدا من الناس إذا انتصر الواحد منهم نصرا ولو مزيفا أو مؤقتا فرح وشعر بالذنب وبدأ في أن يعني جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله، يصدم الناس يقول لك هو انا لولا ان انا بيني وبين ربنا عمار كان نصرني في القضيه. وربما نصر الله عز وجل هذا العبد في تلك القضيه لا لنعمه وانما لنقمه، ليستدرجه رب العباد من حيث لا يدري ولا يعلم، حتى يقول في نفسه ايه ده انا بقى ما شاء الله عليه وانا في احسن مني، وانا لو ماجي منحرف لصالح الله او غلط كان انا ربنا نصرني على الناس دول. قد يقول الانسان هذا، ولكن نصر المؤمن يجب ان يشعره بنعمه الله عليه. لابد ربنا نصرك في مساله صغيره كانت او كبيره، لا يهزك النصر، لا يخرجك من حدود التواضع والذله بالله والتوكل عليه
وصدق اليقين فيه عز وجل الى ان تنسى المنعم عز وجل الذي انعم عليك بالنصر. لابد ان يكون رباط العبد كله مرتبط بيد من بيده الامر كله. الخط كله يبقى بيد الله. ودي مسألة لا يختلف عليها اثنان. فلابد ان حدث للصحابة وللألفين الداخلين حديثا الى الاسلام هزلة بعد نصرهم في مكة. الصحابة الخلص بفضل الله عز وجل يشكرون عند الرخاء ويصبرون عند البلاء. هذه صفات اصحاب محمد المعروفة دي على مر التاريخ. الواحد منهم عشان يشكر الله يقوم يصلي، يقوم يكثر من العبادات، يكثر من الطاعة لله عز وجل. لا ما يعرفوش نقد الصداقة ولا نقد النصر ولا الكلام الفاضي. وعند الهزيمة يبحثون، لا يبكون على الهزيمة فحسب، وإنما يبكون على ذنوب قد صنعوا. هذه الذنوب سببت لهم الهزيمة. ترجمها أمير المؤمنين عمر بقوله لسعد: يا سعد اعلم أن ذنوب الجيش أقوم عليه من عدوه. وطل ذهنك أن ذنوب العساكر والجنود والضباط أخوف عليه فكا وإضرارا به من العدو، لأن الذنوب تهزم الإنسان وتجعله يتخلى عنه نصر الله عز وجل. لأن المسلمين عندما ذلوا لله في بدر، وقف الحبيب يدعو رب العباد سبحانه ويرفع يديه حتى يرى أبو بكر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ويقع الرداء من على كتفيه، العباية فقد تقع من على كتفيه الشريفين عليه الصلاة والسلام. أبو بكر يعيد الرداء مرة أخرى: هون على نفسك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعد، لن يخزيك الله أبدا. إذا برضو المعين اللي واقف جنبه ما بيكفرش استعظمته، ما بيخلوش يشعر بالخوف، لا، وإنما يقويه على الصلة بالله عز وجل، ويؤمنه في رحمة الله سبحانه، ويفتح له بابا إن الله لن يخزيك أبدا، إن الله منجز لك ما وعد. يظل هكذا رسول الله على الدعاء. والمسلمون في حالة يرسلة، لأن الحرب قد فرضت عليهم في بدر. حرب ما طلعوهاش باختيارهم. هم رايحين يأتوا بالعير القافلة بس. ما راحوش عشان يحاربوا. فلذلك خرجوا من المدينة ليسوا على استعداد للمعركة. ولم يخرج إلا 313 هم الذين أو كل الذين خرجوا مع رسول الله. خارجين استعداد لمعركة. لو طالعين عشان يعني يأتوا بالعير القافلة على كم حارس؟ 40-50 واحد؟ 100 واحد؟ هم 313. فلما فرض عليهم القتال انظر ماذا صنع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صف الصفوف. واول ما يعمل يجيب الحقوق عشان ما يتقشي عسكري شايل من القائد. لكن القائد يمرمر بكاركتر عسكري الارض وبعدين تحت المعركة عايز يصيحه. في المعركة العسكري اول من يقتل يقتل القائد بتاعه. لانه شايل منه. وناهيك عن الله. يعني عمن يأتيك بالخبر. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقب منه. اللي قريته بحالة اللي ياخد حقه النهاردة دلوقتي الآن عشان خايف احسن لو دخل المعركة فرزق الشهادة وجاءه الموت ياخد من حسناته يوم القيامة. وتعلمون قصة سواد بن عبد الله الله يرضى عليه الصحابة الجليل. قال له ألم تنب إيه لأنه بيصف الصفوف بيسويها إيه؟ بالسواك. بالسواك. مش نسمع سوء الادب من حدة عسكري شرطة ولا ضابط ولا مش عارف ايه
في الشارع او في القسم او هنا او هنا او موظف ونجيب كل البلاوي دي منين على الصبح يا ابني دي شغلتك ده هو اللي بيديك مرتبك هو اللي جاي يختم الورق ده وينظر استماره وتوقعها له وتشيله ختم النسر بتاعها مرتبك من جيبه هو من الضرائب اللي بيدفعها عشان بيشغلك عنده انت اجير عنده لكن مين اللي فهم الموظف القضيه دي لو فكر انه عينه غير العينه عينه غير العينه فسيدنا الحبيب بينظم الصفوف بايه بالسواك ارجع لورا ارجع لورا كده وكان حنونا صلى الله عليه وسلم كله حنان كده فسوادك عبد الله قال لك يا رسول الله اغيثني عملت ايه يا سوادك قال المسني بالسواك انت بتتذكر يا سواك ديمقراطية والنبي ديمقراطية لأن لو حوالين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشبه الذين حول الآخرين اتكلم يا رجل مش عارف يتكلم مين هو سؤال عارف والله مش عارف عارف ورد وأحب الناس إلى قلب رسول الله والرسول أحب الناس إليه لكن هو عايز يغتنم الفرصة دواب مش عادية كده لا فرصة جاتله فرصة جاتله قال انت بقى يا لم تاني يا حبيب الله كيف يا سواد قال له ضربتني يا حمار ابيض الرسول لا قال خلاص من الاكل يا مصاب لاننا في عرف حكوماتنا في دول الاسلام كلنا كاذبون الى ان يثبت صدقنا لا هو الرسول اعتبار الناس كلها صادقة الى ان يثبت العكس انا ضربتك اين قال على ظهري فظهر كمان ازاي دي قال هذا ظهري يا سواد الصحابة بقى ايه على يا سواد الله ما تبقى باين عليك بتستمرين هذا بقى يعني ما تنساش روح الجهاز ما هو لغاية الكلام مالك اذا كنت تحت الجهاز الصحابة ما يعني انا متخيل سيدنا عمر كان واقف ازاي صحيح تخيل لا يقبل الباطل واحد حتى لو هو فيه ما حدش يقدر يقول ده باطل ده في معركه ده مش معركه ده مفيش وقت للهزار هذا ظهري قال لا لقد ضربتني على بين كتفي على جلدي دون الزيات من غير ما لابس حاجه اتاني سواد نظر الى من لم ينظر اليه لقياه الصحابه فلما كتب الرسول عن كتفي وكان بين كتفيه خاتم النبوة أكد سواد على خاتم النبوة ليقتله وقال يا رسول الله وجدت أن أرزق الشهادة فيكون آخر ما تقع عليه عيني هو خاتم النبوة كي تشفع لي يوم القيامة يا رسول الله لو عارف الأمور ما كيفية بس بنقطة مهمة لولا ثقة سواد بن عبد الله من تواضع الحبيب لما طلب هذا الطلب لانه عارف انه هيوصل للحته دي يعني هيصل الى ما يطلب الفان من المشركين دخلوا في دين الله عز وجل يوم فتح مكه فدول نستطيع ان نسميهم في بدايه اسلامهم من المؤلفه قلوبهم اللي هم لما تديله تشتري دي لسان او قائد او مفكر او تشتري به عدم عدائه لك وللاسلام لسه الايمان عنده ايه زي الاعراب قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم لم لسه درجه اولى ايه اسلام سهل الفوق الى ايمان انت لسه درجه ايه في ابتداء الاسلام فهذان الالفان كان له اثر سيء بعد فتح مكه على صفوف المسلمين في حنين كما سوف نخط ان شاء الله القصه الان باذن الله بس لابد لي من ربط مع حضراتكم عشان نطلع من دروس الغزوات بفائده لنا في بيوتنا وفي مجتمعاتنا، لابد من رفض غزوه او فتح مكه بغزوه حنين برابط مهم. ايه اللي يخلي جماعه زي الصحابه يقدروا هذا الصبر العنيد والعنيف والشديد في هذه الزلازل المستمره وهذه المعارك المستمره؟ ما الذي جعلهم يصبرون حول رسول الله؟
طب سيدنا رسول الله ده يعني مؤيد من الله،
قلبه لا يخاف الا من ربه.
طب الصحابه ايه اللي وصلهم للدرجه دي؟ ايه اللي خلى ام سليم بنت ملحان رضي الله عنها تقاتل يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن المية اللي سلكوا حوالين الرسول؟ كانت سيدة ام سليم الله يرضى عليها وكانت حاملا في شهرها الخامس. بالله عليك قارن بينها وبين مراتك دلوقتي اللي حامل في شهر السبت، لا انت عارف تكلمها ولا انت عارف تقول لها اعمل لكم فيها الشاي وقاعد تسترضي فيها وتكلم على كل في داعي. احنا ما ايه احسن ما في ايه؟ خلينا في ام سليم لاخرج من المسجد سليما. فالسيدة ام سليم مش قاعدة في السرير بتتوحم، لا مش عايزة المستشفى فلان عشان تولد فيها، وعايزة اوضة بجناح يودت لي جناح ولا جناحين، المهم اولادها والثلاث. المهم المهم ماشي، لو عندك هتقتل في النحل ومن قرف. المهم ايه اللي يخلي واحدة زي السيدة ام سليم تقف لتنازع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ازاي؟ ازاي يعني دي؟ لا برضه لما يقعد يترجمها
الله.
ده في ناس بشنب ولحيه وتحت الجد لو الباب خرج جامد تشوفها نص 3 متر لفوق. ازاي دي؟ واحده زي السيده الله يرضى عليها نسيبه بنت كعب ام عماره، ها؟ اللي يخليها تعطي يعني ظهرها للمشركين في احد كي تقع الحراب في ظهرها وتضع وجهها قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تقع الحراب في ظهرها حماية لجسد رسول الله. ايه بيخلي العناصر الستة كده؟ ها؟ بيخلي سبحان الله. ايه اللي يخلي واحد يقول لك كنا نترك عن جسد رسول الله في بعض المعارك يدرسوا يعني ايه؟ يعملوا حصار كامل حول جسد رسول الله عشان ما حدش يقدر يخلص له. ما هذا الصدق؟ لابد ان يقف ذات ولا كده جاي من الهوى؟ طب وايه اللي ما خلاش عندنا احنا الصبر؟ يعني انت معذره لا قادر تصبر على مراتك، ولا مراتك قادره تصبر عليك، ولا جارك قادر يصبر عليك، ولا ابنك يعني يطلب منك صبر، في الثاني في الدنيا تزهق، الدنيا الواد يزهق برضه، الاثنين عندهم ايه؟ حاله من الارق، الدنيا كل واحد يشد مع الثاني، الدنيا تقول الولد يعلى. يجي الراجل يجري يا مولانا بتقول لي العيال تتفق علينا في الجامعه، يا ابني بنقول لهم والله والله بنقول لهم انت هو القضيه استنيت لما بقى عنده 25 سنه وبدات ها سبحان الله. ولذلك انا اقول دائما يجب الا ننسى مساله صراع الاجيال. يعني لما انت تتكلمك في موضوع خذ الموضوع بالبيئه والارض التي يقف عليها ابنك ابن ال 20 سنه. انت عندك 50 سنة 60 سنة وابنك عنده 20 بيكلمك في موضوع، انت للاسف تنظر الى الموضوع بعين او 60 سنة والولد بيتكلم بلغة ابن العشرين في حمية في جاي نرفع قضية على ولد عمنا نقض الارض. تقول لي يا ابني الصعيد انا كبير العيلة وعيبة ان احنا نرفع يا بابا. المهم لازم ايه؟ تبدي له من التفاهم حتى تصل الى امر، تصل بذلك انها اوامر ونواهي. وأنت يا بني إن جادلت أباك أو ناقشته يجب أن لا تضع في ذهنك أذهانك أنه محمود صاحبك، لا، وأنه محروس زميلك، لا، إنه والدك والأب والأم لهما مكانة. عند النقاش اخفض صوتك، حاجة اسمها ولد يعلي صوته على أبوك حتى ولو كان الحق معك، حتى ولو كان أبوك في تشير خمر. أفضل من كده؟ حتى ولو كان أبوك مشركا، لأن الله قال وصاحبهما في الدنيا معروف، لابد أن تعامله بالمعروف. خلينا نكمل الموضوع. وأنت أيها الأب الكريم ارخي يعني ايه برضو كما يخفض الابن جناحه لابيه وامه يرخي الاب حنانه على ابنه يعني يظلله حنانه كلمة عطف. كثير من الابناء يشكون من غلظة وجفاف عواطف الاباء نحوه. صحيح الله يعين الاباء العمل والغلاء والشغل ومتاعب الحياة لكن هذا لا يغنيك ان تقول كلمة حنونة لابنك ولابنتك اقعد جنبهم كده ادخل جنبهم وهو بيذاكر الولد بتعمل ايه يا ابني عامل ايه اخبارك ازاي بعض يا ابني اصبر علينا لغايه ما ان شاء الله ربنا يفركها ونعمل قرشين ونخطب لك ونقول يعني انت ايه يشعر ان ابوه جنبه حسب مشكلته مش كل ما تشوفه والنبي ما انت فالح يبقى تعالى قابلني يبقى مش عارف يبقى تعالى جوه قبري وقول مش عارف ايه كده انت بتيأسه وهو يا ولد افضل مشروم من اخوانه بره وشايف البلاوي فلتكن عوان معه خليه صديق لك اقعد جنبه. أنا تدري ما حدث لأبي عبد الله أبي كلاب أيام حرب القادسية الله يرضى عليه أبو عبد الله ابن كلاب جاء وكان رجلا قد عبر المئة من عمره عند المئة خفيف جاي واحد سحبه أهلا أبا عبد الله قام عمر له لأن عمر عنده في الوقت ده كم 50 سنة والراجل عنده 100 سنة والعربي يجيد احترام كبير السن والمسلم اكثر احتراما لكبير السن. قام عمر فاخذ بيد ابي عبد الله واجلسه بجواره. مرحبا مرحبا يا عماه ماذا جاء بك؟ مين جاء بك؟ الامير المؤمنين او حسن كلاب. كلاب ابنه اتريه في المعركه في الجيش مع سعد بن ابي وقاص والراجل كبر بالسن وشعر انه قرب يموت وخايف ان ابنه يتاخر فنفسه يشوف ابنه. قال ماذا تريد من كلاب يا ابا كلاب عايز ايه منه؟ قال يا امير المؤمنين لا اريد من الدنيا شيئا الا ان اشم كلابا شمه واضمه ضمه اشم ريحته واحضنه. ذرفت عينا عمر بالدموع وكان سيد عمر على 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 قوته دي عند مواقف معينة كالفتح هكذا المؤمن رقيق القلب. رسالة عاجلة مع محمد بن ابي مسلمة يعني بتاع كبير ياوران بتاع سيدنا عمر لأوام على المدائن يلا على ارض ايه في القادسية اوام يعني محمد جواب لسعد بن ابي وقاص بامر القائد العام ولا الامير المؤمنين ان ينزل كلاب الى المدينة فورا فورا. عود يا هذا كلاب الى بيتك ارجع البيت وربنا يصل الامر. فين على حدود العراق لما يجي كلاب اسبوع 10 ايام اكثر اقل. جاء كلاب شوف الطاعة بقى اول ما وصل المدينة ذهب الى امير المؤمنين لان له الطاعة الامير له الطاعة. نعم يا امير المؤمنين قال ماذا تصنع مع ابيك؟ تعمل ايه مع ابوك؟ ايه اللي خلى ابوك؟ لان عمر عايز يعرف ايه اللي خلى الاب يحب ابنه او كده؟ لان الابن ده ضاع ولو ولد متعب لك يلا بقى الله يسهل له يعني اللي مش قادر عليه يا عيني الله يسهل له بقى وكانه دعاء عليه لكن الثاني عايز سيدنا عمر يقول الثاني قال يا امير المؤمنين انظر الى ابلي فانظر الى اعظم ناقة لدي اكبر ناقة عندي فاريحها يريحها الاول واغسل برعها بالماء البارد ثم احلب فاذهب الى ابي فاسقيه ثم ادخل الى زوجتي وابنائي فاسقيه. طب اعمل الحكاية دي راح جابوا ناقة وجابوا وحلب بايده وقال له طيب دلوقتي ابوك لما يدخل عليك انت ما تعملش صوت لا صوت لا تحدث صوتا. وعمل سيدنا عمر اختبار للرجل كبير السن ابا كلاب قال له نعم يا امير المؤمنين قال له خذ فاشرب. وضع الرجل الكوب على فمه فاجهش بالبكاء قال له مالك ابا كلاب قال والله يا امير المؤمنين لولا ان تقول اني قد خرجت اني لاشم رائحه يد كلاب في الاناء.
الشارع بريحة مدينة. بس أنا خايف تقول الراجل ده بيخرف وكبر في السن وبقى.
إني لأجد ريحة كلاب يد كلاب في الإناء. قال هاك ابنك أبا كلاب هام الولد قبل رجل أبيه والتزمه فبكى الحاضرون وبكى عمر فلم يسكت حتى أذن بلال لصلاة العصر. حي الشيخ عاوز قادر يمسك نفسه من الموقف الدرامي او العاطفي اللي بين الابن البار والاب الرحيم. اظن القصص دي لاولادنا مهمه مهمه يا اولادنا لان دي بتجي لنا مشاكل كثيره بتزعلنا بتزعلنا. لكن الواحد اللي بيطلع عندك في الشارع بيشوح لي.
لا غلطان.
البنت اللي بتطلع عندك في الجامع بتزعق في مصر
ما يعجبناش.
لان انا نريد ان تكون هذه الدروس يعني كأنها صفحات. أنتم أبناؤنا في المسجد عبارة عن صفحات لهذه الدروس في البيوت وفي المجتمعات عشان نسوي الأول فعلا المسجد يعمل خير. فمين حد يقول علينا كلام سيء؟ أما إن صنعتم خيرا ولم يذكركم أحد فاعلموا أن الله عز وجل هو الذي يذكر فهو الشكور سبحانه وتعالى الذي جعل الصحابة يصبرون في هذه المواقف الشديدة. جمعنا لحضراتكم تقريبا 10 اسباب تجعل المؤمن يصبر او تجعل الناس من اهل الصبر. انا هقول لحضراتكم تقريبا شويه منهم يعني زور 10 او عشان نخرج في غزوه الحنين. احنا بنتكلم في الغزوات بنسرد القصه. انا لو اخذت من دروس الغزوات الشجاعه والتاريخ النافع للاسلام والصبر يبقى انا بقى اخدت من الغزوات خيرا كثيرا. يعني الغزوه من قصه دي قصه بس ايه ناخدها عشان نتابع الحكايه. لكن لابد ان للقصه اعتبار وفائده وثمره. اتوحد الله لا اله الا الله. اهل العلم جمعوا اسباب الصبر. ليه الناس تصبر؟ ليه أصحاب الصبر يصبروا؟ هل يا ترى الصابرون عددهم كبير يوم القيامة أم قليل؟
قليل.
لأن الصبر مرتبط بالإيه؟ بالشكر. ولسه نقرا كتاب إيه؟ وقليل من عبادي الإيه؟ الشكور. فكأن أيضا وقليل من عبادي الصبور. لأن الصابر الذي يدعي الصبر ويشكو ليس بصابر. يعني انت لما تقول انا صابر وكل ما تقعد في حته تشتكي يبقى لا تحسر يوم القيامه في زمره الصابرين. اللهم احفظنا في زمره الصابرين يا رب. شو يا سيدي؟ قال اهل العلم حمل الله عز وجل حمل الله عز وجل هؤلاء الصابرين وقدرهم على حمل الأقدار مشاهدتهم لكثير من الأنوار. يعني نتطلع مختار الابتلاء قدر صح ولا صح؟ قدر إطالة ولد متعب دار متعب مصيبة ماليش فيها حل. أزمة طلعتك في الشغل بدون مقدمات وجدت نفسك بتشار اليك بيرفع الاتهام وانت ما عملتش الكلام ده. سبحان الله جت منين دي؟ هذا ابتلاء. لان الابتلاء لا ياتي بمقدمات. مش ابتلاء يخبط عليك ويقول لك خلي بالك انا بعد سنه هاجي ايه؟ هاجي ازورك. لا الابتلاء ياتي فجاه. ولذلك كان الحديث اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف بي. يعني القضاء مثلا يعني مكتوب عليك ان يقع عليك حجر وانت ماشي في السكه جنب حيطه وانت قاعد راضي تدعي ربنا ايه؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. رحت سبحان الله وانت رايح واحد يوقفك في السكه يسلم عليك السلام عليكم على ازيك عامل ايه كويس الحمد لله بقينا مع السلامه مع السلامه. دي اخرتك سنتين فوانت ماشي الحجر راح واقع راح جه على حافه السقف بتاعك او على حافه العربيه او على المعذره على مقدمه الحذاء او على ايدك يا دوب حورت صباعك بعد ما كانت هتنزل على ام راسك نزلت ايه على طرف
من أطرافك، فهذا هو هذا هو الوصف من الخبر.
ثلاثة، واحد يحب ابنه أو 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 بنته جدا ما حدوش من الدنيا اللي هي جات البنت تخمس 40 درجة عم تقول تنزل يعني الحقوبة احتار يعني ليه هو مؤمن بعدين ربنا
إذا لما تصبر العبد يحدث ايه؟ الوضع الله يده على قلبه فسكن فكانت المصيبة بردا وسلاما على قلبه.
روح ايه؟ هاي وده سلام. روح لنا تنسينا حاجة. هو انا يعني انا عملت اللي علي هي عيت مريضة وانا جبت لها اطباء وصرفت الفلوس اللي عندي وسبحان الله ربنا بقى يعني ايه هو اللي يتصرف بقى. نحن عبيده والمالك يتصرف فيما يملك. يا رب انا لله وانا اليه راجعون.
المسألة كده يعني جعلهم يحملون الأقدار على رأسهم وعلى قلوبهم لمشاهدتهم الأنوار. إزاي يعني؟ قصصت لحضراتكم عن الصحابية اللي بتقطع اللحم فالسكين راحت أضعف واحد فتبسمت الخدامة بتاعتها تقول لها يا سيدتي تبتسمين والدم ينزف من يدك. قالت لما تلمحت حلاوة الصبر وثمرته نسيت مرارة الألم. هي تبص على ايه؟ على ان لو صبر دلوقتي هتاخد كتير بكره. فشافت الثمرة قدامنا تصبر ولا ما تصبرش؟ فلاش دي خلي ولد عندك عنده سنة وبدأ يدوب ها تاتا تاتا يمشي. الولد بيحب لعبة معينة. ما بيبقاش يمشي انت بيقوم خطوة حواه يقوم خطوة حواه تروح تعمل انت ازاي؟ امشي تروح انت ورا الخطوة طب امشي تاني يمشي ورا الخطوة تاني امشي ثلاث اربع نص الواحد ينسى نفسه لانه شغل نفسه بايه؟ بما يحب. فما بالك باهل الصبر هم الذين راوا ثمرة وحلاوة العافية عند الله وثمرة الصابرين عند الله فنسوا الالم الذي هم فيه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني انا بفضل الاطفال اللي ايه ممكن نقعد ايه نلعبهم كده واخد بالك انت ادي سبب اعانهم الله عز وجل على حمل الاقدار مشاهدتهم ها لجزء من الانوار. هم لو شافوا الانوار كلها ها هم لو شافوا الانوار طب من فينا لا يحب ان يرى رسول الله؟ احنا الواحد فينا اللي بيشوفه في الرؤيا مره ها وانت بتشوف في الرؤيا ايه على قدر ايمانك قالوا لك انا شفت عن راجل عادي قالوا لا وشه منور كده قالوا لك شفت زي ما بتوصفوا لنا الشيخ بالظبط ها وهكذا درجات. فما بالك بقى لما تيجي عند حوض الكوثر وجاي تشرب لا 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 يا عبد الله تعبت في الدنيا كثيرا وانا تبيعك وحبيبك محمد انا سوف ابتك بنفسي. يديك كوز ميه بقى مش كوز زي الكوز بتاعك لا لا تخيل انت بقى ما اعدت ابو رجل البصر مين فينا يكره الموقف ده؟ مين فينا ما يحبش الموقف ده؟ يبقى نصر ولا ما نصرش؟ ها؟ نصر ونصر سبحان الله بلاش دي تعالى نحس الصبر كمان ها؟ واحد ربنا انعم علي الله منع علينا برحمتك يا رب جميعا وبالجنة بدون سابقة عذاب ربنا اكرمه ودخل الجنة. في الدنيا كان عايش في اوضه ومفيش صاله وبعدين الاوضه اللي عايش فيها يعني بالليل تسبح زي جحا لما ساكن في بيت الراجل قال له يا اخي البيت بتاعك قديم ولا قال له مين قال مش قديم قال له يا اخي بشوف يعني السقف بيعمل صوت بالليل كده قال له ده بيت صالح ده بيسبح قال له ما انا خايف الخشيه تاخده فيسجد يفضل يسبح لغايه ما هو قصد انا اتخرج. فتلاقي الغلبان اللي عايش في اوضه وصاله ده قال يدخل يدخلوه جنه قال ايه؟ قال يدخل قال يمشي في ملكه الفي سنه. يا سلام 2000 سنة انتوا فوركم هلا. وبعدين القصور اللي قاعد فيها لها ابواب اربعة
يعني هو باب شقتكم باب بيتكم يا دكتور بكره في الجنب كده عشان حاطط وراها الدولاب يعني اللي حاطط فيه حاجه العيال شوف يا حاج ما تدخلش في باب وشك بجنبك بجنبك كده سبحان الله باقت عليهم الارض وما رحمت لا اله الا الله هناك بقى اربع ابواب الابواب الاربعه ها دي لدخول الملائكة عامة والملائكة يدخلون عليهم من ايه؟ من كل باب يدخلوا ايه؟ محضر جايب له وانا عايز له حجز اداري بتاع فرايض جايب له خراب البيت سلام عليكم بما صبرتم الى هنا حطوهم ليه؟ الصبر بما صبرتم فنعم عقبى الدار وباب تدخل عليك منه الفم العين زوجاتك بس ايه زي ما شرحنا الوصايا اللي يسمعون فيها لهوا ولا تاثيما الا قيلا لا في تعصيم ولا ما جاب الغراب لامه ولا ما تعرفيها الرجاله ولا هذا ده في كلام خلاص ولا وسام 111 في حواجبها في الرايحة والجاية أبدا ولا مشغلها في لقطة العضلة أبدا مين الكلام ده 30 في المحيا ويا ست نفسها في الجنة برضه نسائنا اللهم ادخلهن وإيانا الجنة يا رب نفس القضية برضه هم ما شاء الله عليهم لا بتغيير أحسن يكون حلم حلم ها ولا بتغيير من مش عارف من أمه ولا بتغيير من أخته الكلام ده مفيش ربنا بينزع منهم الايه الحته السودا بتاع الغيره دي في سنا غيره لان الغيره دي الم وفي الم في الجنه لا الم في الدنيا بس يدخل علي حر الايه قال لو بصقت في البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فراجا اتفقنا احنا فعلا الموضوع انا عايز الحلقه دي حمزه وقت ما بين الغزوات لان ما كانت الصبر انا مش شايف حد من الصابرين انا كل اللي بيقول من شك واللي بيرفع السماء عشان بيطلع شكوى وجابات الجيل شكوى لا احنا شايفين دي احنا عايزين نشكو ده الله اذا كان في سؤال عن الحلال والحرام ماشي لان كل شكوى شايفين دي انت حكيت الشكوى من امثلتنا شويه عشان ربنا يكرمنا بالصبر ويجعلنا من الصابرين وبعدين الباب الثالث يدخل عليك منه اخوانك تجتمع بيهم في الاخره زي ما كنت بتجتمع في الدنيا في الخير والباب الرابع تدخل انت منه على رب العباد سبحانه يوم بقى زي يوم الجمعه كده ادي لك بطاقه الدعوه اياها بقى ها عبدي اشتقت اليك فزرني تحط الخطى نحو ربك ها حاجه عظمه لدرجة ان الشجر بتاع الجنة يوسع لك وانت في الطريق ويسلم عليك السلام عليك يا ولي الرحمن السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا من اهل الله يا سلام انا غلبان من اهل الله اه الله سبحان الله اذا ربنا اكرم واحد بعسر اللهم احسن خاتمتنا يا رب ها طب الشجر ده جاي من ايه في الملك بتاع العبد من كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تسبح تهلل تكبر يغرس في شجرة الجنة اوعى تقلل الشجر ازرع خلي لسانك لهاش بالتسبيح والتحميد كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده اصبر اصبر يمكن ربنا يكرمني وهكذا لان العبد اذا فهم خلاص ولذلك اضرب لك مثال المثال اللي احنا كلنا فاهمينه انت تاتي لابنك بالطبيب لمحبه ام لكراهيه محبه الولد بيحب الطبيب ولا بيكرهه بيحبوه ده بيديله ايه لو طبعا انه بيعمل العمليه لكن بصحك الولد ان الطبيب يشوفه يلمه بالابره ولا ما يشوفوش هكذا لو الولد كبر ومخه زي مخك وفهم كان يتصف من الطبيب ولا ما يتصفش ولله المثل الاعلى ربنا بيبتلينا لحبه لنا لا لكراهية منه لنا يبقى فهم اللي يفهم يصبر على البلايا بتاع الصبر دول رؤيتهم لواردات العطايا. العطاء ما يجيش الا بعد البلاء. مفيش عطاء يجيلك الا بعد ربنا يبتليك. لازم يحصل لك هزيمه وبعدين يجي النصر. يحصل لك مرض وبعدين يجي الشفاء. يحصل لك فقر وبعدين تيجي السعه. يحصل لك الاكتئاب وبعدين يجي الانفراح. فانت لما تشوف بقى العطايا من الله عز وجل خلاص. امال الصحابه صبروا ليه؟ اللي يخلي الصحابي انا كما نظري يقول اني لاشم ريح الجنه في خلف احد. ليه؟ ايه اللي شمموا ريح الجنه؟ صبر ولا عدم صبر؟ ده الرسول جاي من مكه للمدينه، من المدينه لمكه صلى الله عليه وسلم في فتح مكه 480 كيلو. وبعدين قعد في مكه كم يوم؟ 7 ايام. بعد 7 ايام طلع الى حنين. نجي كم يوم؟ يوم بليله. يعني تقدر تقول مثلا ايه؟ 30 40 كيلو كمان. او 50 60 كيلو. وبعدين؟ وبعدين راح الطائف. وبعدين حاصر فقير. قعد 7 ايام. وبعدين بعد ده كله عدى على الكلام ده من 20 رمضان فتح مكه لغايه نصف منتصف ذي القعده كان راجع على المدينه في 9 ايام. يبقى اديله شهرين تقريبا خارج من المدينه الى مكه لفتح مكه الى حنين الى غطفان الى نوازل الى تقف الطائف الى جيوب معينه وخمس سرايا وخمس غزوات ما بين هذا وذاك. ثم عاد الى المدينه في خلال شهرين كم استراح فيها رسول الله؟ يعني الصحابي ممكن ينام يستريح، لكن القائد العام ينام ازاي؟ وهو مسؤول عن جيش، ومسؤول عن تأمينه، ومسؤول عن غذائه وكسائه واكله وشربه وتحليل الحلق وتنظيم الجيش، وخايف عليه احسن يطلع عليه عدو. المساله قياده قياده. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام الا ساعتين من النوم. ده من ساعه ما بعث ربنا، لان الله يعلم انه كان يقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه. لما تحسبهم كده وتحسب ليل المدينه وليل مكه تلاقي ان الحبيب المصطفى ما كانش بينام الا ساعتين. حتى الساعتين اللي بينام فيهم الملائكه ينزلون ويقولون ان محمدا نائم. الملائكه تقول لا ان محمدا لا ينام. ازاي؟ فينزل جبريل يقول ان العينين نائمتان ولكن قلب محمد يقظان مع ربه. اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. من فيكم يقدر او فينا يقدر يقعد 3 ايام يعني 72 ساعه متواصله لا يدخل جوف احدنا طعام؟ ها؟ مين فينا يقدر؟ ها؟ مش ابو هريره؟ انا اروح كده اشوف. خبط على الوقت ما لقوش، على عمر ما لقيش، على رجل الحبيب المصطفى. ابو هريره من امبارح الظهر لغايه عصر اليوم الثاني ما دخلش بصه حاجه عندي. ادي اكثر من 24 ساعه. اول ما دخل على الحبيب المصطفى قال له يا ابا هريره، وكان يحب يدلعه، يقول له ابا هر. نعم يا رسول الله. يقول له أتدري منذ كم يوم لم يدخل جوف نبيك طعاما؟ منذ 3 ايام أبا هر. هو جاي عشان ايه؟ فالرسول حنين علينا لاجلس أبا هر حتى أن يرزقنا رب العباد. خطب الناس قال ما هذا؟ طلع يقول جيراننا اعطونا منيحة يا رب. منيحة يعني هدية او هبة كده. ايه؟ خذ لبن. اف لبن. ابو هريرة بورجة. الحمد لله. قالوا ابا هر. قالوا خذه. نعم يا رسول الله. قالوا اذهب الى المسجد واحضر اخوانك من اهل الصفة. قالوا بعدين زين. اهل الصفة كم واحد؟ 70. أبو حاط حاط راس تعالوا. الله أعلم أن تعالوا إزاي؟ أكيد أنا في الصحابة، بس إحنا بنعمل الصحابة يا سيدي. أمال إيه؟ أمال صبرهم كان إزاي؟ إيمانهم كان إزاي في الصبح؟ قال له قمت دخل على الحبيب راح حاطين. قال له هذا هر؟ قال نعم. قال له اسقي أخاك نمرة واحد. قال فكان الواحد يضع شفتيه على الإناء وأنا أنظر خبثه. أبص
شوف يا احسن يفوت في الله لانه كل قوسه
بس ليه وضع عشان يثبت لك ان هم بشر عاديين
مش يعني مش صناعه خاصه
هو وضع
بس ايه صنعه الله على عينه
أبا هر ناوي الأقاص نمرة اثنين نمرة ثلاثة أبو هريرة يأتي أنه يكون له نصيب
حتى شرب الجميع فارتووا قال له اشرب أبا هريرة خافي قال لا تقدموا عليك يا رسول الله فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول سيدنا الحبيب نجيله شرب قال له اشرب أبا هريرة قال له سمعت يا رسول قال له اشرب شرب تاني قال له اشرب أبا هريرة قال له استويت يا رسول الله ها قال له اشرب أبا هريرة فشرب تاني حرام قال له اشرب أبا هريرة اشرب أبا هريرة قال له والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله مش فتح مش مجال إدمان قال فربت النبي على كتفي وقال يا أبا هريرة أشهد أني رسول الله
فبرضه هم يعني صعب
وكان جنبهم الحبيب برضه يعني سلام تخيل انت كده سيدنا الحبيب كده صلى الله عليه وسلم موجود حوالينا معانا في الازمات اللي احنا فيها دي هنعمل ايه يا سلام كنا نلاقي قدوه نكتشف حوالينا احنا بنصدق تلاقي واحد كده يقول كلمتين اهو يا الله ها الله اعلم بداخله شكله ايه واحد زي حالاتي كده الله اعلم بقى يحصل في زمره منافقين في زمره ايه اللهم نجينا واياكم من النفاق يا رب واجعل باطلنا كظاهرنا يا رب العالمين بيرنارد شو يقول الساخر الايرلندي الكاتب المعروف الانجليزي لو كان محمد ابن عبد الله حيا بين ظهرانينا لحل لنا مشاكل الساعة كلها ريثما عملنا له فنجانا من القهوة الراجل الانجليزي الكاتب لو كان محمد ابن عبد الله عايش عقبال ما نعمل له فنجان القهوة ياخد وقت قد ايه عمل ها خمس دقايق كان يحل كل ميزان المدفوعات والعنصرية والبلاء والزرع والسوق الشرقة والوسطية وضحك على الدهون كل ده كانوا خلصوا كله كانوا خلصوا صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه نكمل الصبر ولا تحب نروح على غزوة حنين ما شوف انت ما تعرفش موضوع المسلمين الا هو مختلفه فخليه ايه خلي المركب لها ريب بلاش ريب يخلي المركب لها مراكبي يقول أهل العلم عن مسألة الصبر أن الله يثبت العبد على الصبر ويصبره على ما جرى لعلمه بما يرى يعني ربنا كأنه بيكتب الحجب للصابر يقول أنت كده يعني مش المصيبة نزلت ها كأنه على ليه أن من أصيب بمصيبة فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله ومن اصيب بمصيبه فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله يبقى الامرين حصل فيهم ايه نفذ امر حصل الامرين بس انا خدت في الاولانيه ايه ثواب الصبر وخدت في الثانيه ايه الوزر اللي اتدفع اصبري الفكر معاك عند الصبر اصبري هتقول كنت لو وصلت بمصيبة لي لو صنعت أكثر مني راح مشي الصحابة أتعلمين من هذا؟ حتى لمين؟ يقول له هذا رسول الله جريت وراء أصبر يا رسول الله قال كلا الصبر عند الصدمة الأولى هذا تصبر من الأول مش السنة ما حد يقول كلمتين تصحبون لا استولى المسلمون او فتح المسلمون مكة تحت قيادة حبيب الله صلى الله عليه وسلم واذا بغطفان ترفض هذا الناصر للمسلمين قبيلة غطفان قبل ان ندخل في حنين كان سيدنا الحبيب بعث خمس سرايا سريتين منها لهدم العزة والعزة ده كان اكبر صنم يعبده اهل الجزيرة وبعض سرية تحت قيادة خالد بن الوليد لهدم مناس. ومناس كانت لها احترام خاص عند العرب وبالذات عند الأوس والخزرج، وكان بتوع قريش في الحج قبل الإسلام ييجوا عند عرفات الناس تفيض إلى المزدلفة حيث المشعر الحرام ثم إلى منى. هم كانوا يروحوا يجيبوا الحجيج يروحوا في الحته دي ويطلعوا هم على مناس على فهم ايه مناس يتحللوا عندها من الاحرام وما يفرغوش من المزدلفه، وانما كانوا يفرغوا من عند مناس. ثم لدي مقامها قد ايه كان لدرجه انها تصل في تقديسهم كالحجر الاسود. فلما جاء القران الغد جاء الاسلام ونزل القران قال ثم افيضوا من ايه من حيث افاض الناس. فده نريد ان انتوا صناعة خاصة ليه الناس بتفيض من المزدلفة الى منى، انتوا برضو تفيضوا من عرفات الى المزدلفة الى منى، ملكوش وضع خاص لكم. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حطم الصنم بتاع مناة، حطم العزلة، ارسل فرية اخرى من 300 واحد تحت خيارة ابي عبيد ايضا لإخماد أو لتخويف بعض القبائل التي كانت تريد أن تتحرش بالمسلمين، إلى أن بلغه أن قبيلة غطفان وهوازن وثقيف اجتمعت وتريد أن تهجم على المسلمين في مكة. رغم عداء غطفان وثقيف وهوازن لقريش، لكن الكفر ملة واحدة. غضب الغطفانيون واهل ثقيف وقبيلة هوازن ان الشرك يذل في رأس الشرك في مكة. فالشرك ملة واحدة يتناصروا مع بعض. يعني ايام ما كان فيما يسمى بالاتحاد السوفيتي كان ده فيه الحاد. مفيش ايه دايما لا اله والحاد مثلا. والرأسمالية الغربية عندهم اله بس اله في تصورهم هم. رغم ان الايديولوجيه مختلفه ما بين الراسماليه والشيوعيه، لكن اتحدت الراسماليه والشيوعيه على شيء واحد، على اعداء من ولغايه النهارده. الفكر الامريكي غير الفكر الاوروبي غير الفكر بتاع جنوب شرقيه بتاع الصين وبتاع جوفن، لكن كل دول على اعداء واحد. يعني الهندي او الهندوسي، الهندوسي اللي سبحان الله البقرة لما تعدي وتيجي تنام في الإشارة الحركة تقف في نيوزيلي تماما العاصمة. ليه؟ لأن الرب نام في الشرك. أخوة في الشرك يعني مصدروا الضرة وعملوا إيه؟ لكن سبحان الله لسه الفكر العقدي منحصر. لو التكهان الهندي دخلت عنده البقرة أكلت حتى كل اللي عنده يعتبروا يومه كله بركة لأن الرب قد أكل ما عنده، فبس حالة البركة. وعندهم الأفكار بعدد رهيب أن أحد يفتح الرب بجلاش. رغم هذا والراجل الأمريكي والراجل الأوروبي كل ده عدد تشوف غطفات وهوازن ضد القرشيين، وكان بينهم بعض الحروب من الجاهلية. فاكرين انتوا حرب التجار التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون 20 من عمره، كان يقال عنده 13 سنة. وهو عنده 13 سنة كان ينزل عن أعمامه يناول الميدان لأعمامه. 13 سنة كان يجيد فنون القتال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قتل أبو البراء الذي كان يسمى بملاعب الأسنة. ملاعب أبو البراء ملاعب الأسنة ده كان أعتى او من اعتى الفرسان على مستوى جزيرة العرب. كان في كان اسم عمرو بن وسط عن طال العبسي الزبير بن عوام علي بن ابي طالب خالد بن الوليد ابو البراء ابو بصير، كل دول يعني كده عبد بن ابي وقاص، كل دول فرسان مشهورين على مستوى جزيرة العرب من قبل الاسلام، وان كان سيدنا علي اكثرهم يعني، لكن كلهم كانوا ايه كانوا فرسان مغاور. كان اقواهم ابو البراء ملاعب الأسنة. فروق النبي حوله نحوه نجلا، وكان سيدنا الحبيب عنده 13 سنة، فأرداه قتيلا صلى الله عليه وسلم. وهنا التزم الأعمام ابن أخيه بالشجاع، فرحا أن عندهم
13 سنة وفارس من النهاردة. فمقلت حضر حرب الفجار دي وسميت حرب الفجار لانها كانت في الشهور الحرم. كانت في الشهر الحرام. وكان حصل قبلها 5 حروب تسمى بحرب الفجار كل سنة يحجزوا بين المتحاربين ويضرب على كده ليه يتقابل في القاعدة للشهر. لان سوق عقاب كانت سوق في القاعدة. فكان يلتقوا في هذه السوق يبتدي يتغاروا يبتدي ايه تبدأ المعركة. سلم واحدة منهم شوف الغيرة العربية اللي هي معركة مع سير النار. هذا اللي سامي الكلام. جماعة من قريش شباب. لقي واحدة من غطفان عشية. عشوها. انا فعل ايه? الى اين يا امرأة? ايه الكلمة. اذا كنت معطلة ولا بس. فبلغ زعيم غطفان هذا. هل يتحرشون بامرأة من قبيلتنا? فجرد جيشا سوامهم 7000. فحفاء الهرى العربية. تلاقي السفير العربي المسلم واقف وجنبه مراته للأسف ما تفرقهاش عن مرات السفير الفرنسي. فمرات السفير الفرنسي كثرة. مش ملتزمة ولا مرتبطة بالناس حد يبقى متحدثش يا حرة. والكارثة ان امرأة لما تفرقها عن زوج السفير هم الاثنين كانوا واحد. بل على العكس. ربما لو رشح احدهم للسفارة لان يكون سفيرا لابد وان تكون زوجته غير محجبة. وبعض من السفراء المسلمين للاسف يضعفون امام هذا الاغراء عشان يبقى سفير لبلاده لازم يطلع يخلع مراته الحجاب. نسأل الله ان يعيذنا واياكم من السلب بعض العطاء. فحدث ان غطفان لم يرضها وثقيف وهوازن لم يرضها نصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على اهل الشرك في القرش. بيعملوا ايه? فاصروا على الزحف حول مكة لقتال المسلمين في البلد الحرام. هم متعودين على كده. لما احس النبي بذلك صلى الله عليه وسلم حرك جيشه نحو غطفان. كان القائد بتاع غطفان وهوازن شاب متهور ولكنه شجاع عليم باسرار الحروب وبقيادتها يسمى مالك بن عوف. وكان عنده 27 سنة. فجمع تحت قيادته 20,000 من صناديد العرب المقاتلين والمبارزين والفرسان. واخبرهم او يعني اداهم امر ان كل واحد يجيب معه زوجته واولاده واتهبوا الفضل اللي عنده. ليه? العلشان ما يبقاش فيه اي وسيلة لان يحدث احدكم نفسه بالهرب. فهرب ايه? شاب ناصح حرف ولي. لان مش ممكن اذا انا القتال قوي واشتد عليا مش معقول اسيب مراتي وعيالي في ارض المعركة. صح ولا لا? كان عندهم رجل مجرد اسمه الدريد بن الصمت. كان رجلا قد عبر 60 و100 من عمره. 160 سنة. لكن انت عقله فيه. 160 سنة. قال بئس الرأي ما رأيت يا مالك. قال له كيف? قال له كيف تأخذ معك نساءنا واطفالنا? ان المهزوم لا يرده شيء ابدا. المغلوب مش يفكر ساعتها لما يلاقي الضرب لسعه جامد ها وايده اتقطعت رجله اتعورت هيهرب. مش يفكر في مراته وعياله. الحميه مش قوي. فصمم مالك ابن عوف على رايه. وكان خطيبا. في ناس برضه في الخطابه ممكن ايه تؤثر لا تاثير. وكانت العرب خطباء كثيرون كمن على راسهم الحجاج ابن يوسف. لما عين على والي على العراق عرف عمل ايه? فاحفاد دخلوا ما يعرفوش. بس عرفوا ان الحجاج جاي. فرأوا رجلا ملثما صعد المنبر. وجلس. قرع المنبر حاح. يقول حاح. حاح. يستنى يقف يتكلم. فقال احنا ابن قيس.
وكان حكيم العراق ورجل كان سمع كلام تكلم يا أملك فهم تكلموا للتنين كان ليني فوقف وأزاح اللسان عن وجهه وأزاح الهمامة عن وجهه قال أنا ابن جلى وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني يا أهل العراق يا أهل النفاق أولا كده إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم أولا إن أمير المؤمنين لما رآكم أهل كفر ونفاق وفسوق عجم عيدانه عودا عودا اختبر العيدان اللي عنده وسمى الجهود بتاع امير المؤمنين ايه اعواد او عيدان عجم عيدانه عودا عودا فرآني اطلبها واقواها فرماني بكم انا جاي مرمي عليكم من ثقلت عليه رأسه فانا احملها عنه اللي رأسه ثقلت عليه وشاير شايف انه مش قادر يشيلها انا اشيلها له يعني مفيش مشكله من اعياه داؤه فعندي دواؤه امر ابيض بغي يعني انت ما قام احد من الجالسين
هم فين يا عم
هم فين يا ابو سبحان الله فاحيانا الخطه بيسموها في علم الدعوه او علم الفن مش فن بيسموها فن مخاطبه الجماهير تعريف الخطه فعند مخاطبة الجماهير ومراعاة مخطبة الحال تكلم كل أناس بما يناسبهم يعني كلامة بنقوله بقى في الفرق من البحث بنقوله في ايه في باريس ونقوله باريس في بحث كالف في أمريكا كلام في أمريكا في بحث كالف عطيوه مش معنى كده اللي جين بكذا رأي لا يعني مراعاة مشاكل طبيعة من يسمع طبيعة من يسمع مش الوعظ اللي واخدوني واخدون السجن سيدنا الشيخ المساجين دول كلمتين بس حلوين كده يصبرون الحظ لو بكلمكم عن ضرورة العدل بين الزوجات زوجات ايه؟ مساجين وعادات الجنازين ايه يدخل الزوجات العدل بين الزوجات ايه؟ في كلام ايه؟ المهم مالك ابن عوف زعف بجيشه 20,000 والرسول تحت قيادته 12,000 10,000 صحابي جايين معاه من المدينة و2,000 من الطلقاء الذين آمنوا وأسلموا يوم الفتح أعد الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش إعدادا جديدا وعرف الناس على قبائلها زي ما كان طالع من المدينة الأول ثم كان هو في المقدمة المرة دي بقى إيه كان في المقدمة خلف خالد بن الوليد يعني خالد بن ذراع الفروسي للسلطان في المقدمة خلفه المهاجرون والأنصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قبائل العرب كل تحت قيادة رئيس وزعيم القبيلة. الدريد بن الصمى الرجل ابو 160 سنة لما وجد ان ملك ابن عوف مش راضي ابدا يستحت عن رأيه فخرج معهم. خرج معهم ازاي فكانوا بيشيلوه في هودج. كانوا يتحركوا يحطوه على جمل عشان ايه ينتفعوا بنصيحته. ودي مهمة. مش راجل يوصل 60 سنة يروح يرميه في البيت خلاص استفيد فيه خبرة. خبرة. لان يعني الملاحظ ولا العامل يفضل 30 سنة عام يفضل لكبير الملاحظين على كبير الملاحظين ده ايه يقعد السنة طب ليه ده هو ده النص ساعة منه بيساوي 30-40 واحد بيتدرب ليه صح ولا لا عنده خبرة عنده خبرة ما نقتلش الخبرات ما نقتلش الخبرات يبقى كده اذا كنا نريد التقدم يعني اللي عندك ذو خبرة فيه الاس الغوثي الى سنة 85 كان فيه رجل عبر 98 من عمره كان اشترك في الحرب الفلسفية سنة 17 بسلاح الفرسان يعني سلاح الفرسان انتهى فكانوا بيضموه كأحد أركان حرب الجيش السوفيتي للاستفادة من خبرته رغم ان الراجل لا شاف لا قنبلة ولا شاف قنبلة ذرية ولا مدفع متطور ولا شعركة أبدا وإنما الخبرة عنده خبرة في الكر والفر والمناورة وتفصيل الجيوش والقيادة فليستفيدوا منه فاحنا لابد من الاستفادة من الخبرات راجل مدرس تجيب 40 سنة او يوصل 60 سنة بس راح يهديك راجل عنده صحة تحب تشتغل اه خلاص وماشي خليك نستفيد بخبرتك
بدل ما تدي خمس حصص كفايه حصان. عارف ايه؟ تيجي تدرس حصه للمدرسين.
لا
طب طبيعي تقول لك ايه سنه جراح؟ 60 سنه اركنوه اركنوه ليه؟
يجي اطباء الامتياز ولسه اطباء الشباب والطبيبات الشابات تعالى يعلمهم من خبرته.
ربنا مرت عليها تجارب وعملت عمليات وكان في ازمات ياخذوا من خبرته وهكذا في كل ده. اذا كنا نريد ان ننهض ببلدنا اللهم اجعلها معجبة وبلاد المسلمين يا رب العالمين.
زحف مالك بن عوف وتحت قيادته او تحت قيادته 20,000 مقاتل من صناديد وكلام غطفان وثقيل وهواجن. وهناك في وادي حنين عسكر الجيش الغطفان
عسكر.
وبعدين بدا النبي صلى الله عليه وسلم التحرك من مكه. وادي حنين وادي بين جبلين وعبارة عن وادي منحدر. ان عاش في مكة مدة ويعني كان يحب الجغرافيا والتاريخ يعني راح في العناصر دي بالظبط. هو جبلين عليهم جدا وبعدين وانت الوادي الممر هابط لتحت ومهبطه طويل تقريبا 4 كيلو او 3 كيلو تقريبا يعني مهبط طويل جدا يعني ده تفضل ماشي زي ما هنا وبدال التحرير مثلا في مهبط. الجيش الغطفاني عسكر على يمين الجبل من الناحيه دي وعلى يسار الجبل من الناحيه دي. وبدا الجيش المسلم او الجيش الاسلامي تحت قياده الحديث يدخل في صلى الله عليه وسلم في هذا الممر الى ان وصل الجيش كله داخل الممر وفوجئوا في غطشة الفجر. لسه الفجر لم يؤذن بعد بالاف النبال والحراب تنهال على مقدمه الجيش. كان للاسف تحت قياده خالد من ضمن الالف فارس كان اغلبهم من المؤلفه قلوبهم اللي لسه اسلموا الاسبوع اللي فات. فاول ما استحر فيهم النبال والحراب كانوا اول اللي بيجروا. فعمل ربك ان اول الصف بيتقهقر وبيعمل الخلف ضر وبيجري. فللاسف دخلت الابل وركبت بعضها على بعض وبدا الجيش الاسلامي من هول الصدمه ينسحب على غير هدى وبغير ترتيب من ارض المعركه. لم يثبت في وادي حنين انكشفت القضيه في الاخر خالص عن وادي حنين لم يكن فيه من الانتصار الف الا الحبيب صلى الله عليه وسلم ومية من كبار المهاجرين والانصار تبعا من ال بيته وابو بكر وعمر وكبار الصحابه من كسعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح يعني كبار الصحابة رضي الله عنهم. دول اللي سبقوا حوالين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول لما وجد هذا هبط من فوق ناقة راح نازل من فوق ناقة ورمى الدرق اللي كان شايلها وكسر جفنة سيفه ودخل في القتال. لأن بعد ما رأيوا إن الرسول حوالين 100 بس هجم الجيش كله داخل وادي حنين. اصدر 20,000 بالوادي يريدون الانتهاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالين فقط. ثبت النبي ثبوتا اذهل الاعداء وكان رادف الجيش صلى الله عليه وسلم وكان يعطي الهدوء لمن حوله. قاتلوهم يعذبهم الله وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. فاذا به على يمينه رجل فمن شدة القتال والرسول يقاتل تعرف مين اللي على يمين؟ قال من؟ قال أسيد بن الحضير يا رسول الله. قال ناولني بضع حصيات اديني كانت حصى في الارض فناولها فرماها على الجيش وقال شاهة الوجوب فننتصر ان شاء الله. بس يعني للفرق للمين اللي حواليه. وينادي العباس بن عبد المطلب بعد ان امره النبي بالنداء نادي على المسلمين يا اصحاب سوره البقره يا اصحاب الانصار الحديبيه يا من بايعتم تحت الشجره يا معشر الانصار يا معشر المهاجرين يا من اويتم يا من نصرتم. وكان صوت العباس جمهوريا كان الوزير يقولون كان صوته يصل الى اميال صوته كده يصل الى لان هم اللي كان بيبلغ في خطه حجه الوداع يا رسول الله ان اموالكم ودماءكم عليكم حرام. روح سيدنا العباس ان اموالكم ودماءكم عليكم حرام. فال 113,000 يسمعوا الكلام بتاع العباس. قدراتنا ربنا يعطيها من يشاء. يعني فانت تقول ازاي خطبه الوداع فيها 13,000
يسمع واحد بيتكلم من غير ميكروفون بالاسباب البشريه لا. فكان سيدنا الحبيب يقول والعباس يبلغ والكل يسمع. الا ابلغ؟ يقولون نعم. اللهم فاشهد.
فبدا المسلمون في ان يؤوب اليه من الايمان مره اخرى، وبداوا بعد ذلك في لم الشمس، وعادت العاده الجيش مره اخرى للحيطه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبداوا في القتال، وبدا هزيمه غطفان وثقيف وهوازن على ايدي الجيش المسلم، حتى بلغ الامر ان قتل من غطفان وهوازن عددا لا يعلمه الا الله، واسر الباقين. وسبحان الله اخذ الصحابه غنائم يعني لم تحدث لا من قبل ولا من بعد، لدرجه من ضمن الغنائم 40,000 ناقه و 140,000 شاه غير الذهب والفضه. سبحان الله. وكان الرسول قد اقترب صلى الله عليه وسلم من بعض اغنياء مكه لتجهيز الجيش، وقال لهم هرجع لكم لما اوصل المدينه، رغم ان كان ممكن الرسول يعتبر مكه مدينه مفتوحه حربا فياخذ ما يريد منها او يصادر السلاح اللي في مكه، لكن هو لم يفعل هذا وكان خير فاتح صلى الله عليه وسلم. هرب مالك بن عوف الفائض لما لقى الحكايه واركان حربه هربوا، واختبأ في سير وامسك به الصحابه، ولم يهدر الرسول دمه لانه كان يرى بما يريه الله عز وجل، فاثبت مالك بن عوف وكان من خير الفرسان الفاتحين للاسلام بعد ذلك. طبعا يوم حنين قال الناس مقالتهم بعد النصر بتاع فتح مكه، قالوا يعني لم نغلب اليوم بالقله، احنا نحن 12,000 ودي اول مره يجتمع للمسلمين عدد كهذا، لم نغلب اليوم بالقله، مش معقول سبحان الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. القرآن يربي، القرآن يربي الإنسان، لا يهتم لا بعدد لا، وإنما يهتم بمقدار إيمانه بالله عز وجل. وبقيت لنا في الغزوات من ضمن بقى آخر حتة في أو آخر جزء في غزوة حنين، كان من ضمن الأسرى والسبايا واحدة دخلت على سيدنا الحبيب وهي أسيرة، قالت ألا تعرفني يا محمد؟ قال صوتك ليس غريبا علي، انت الشيماء. قال صدقت يا رسول الله. الشيماء اخت من الرضاعه، هتلاقيها وقعت في السبت وكانت لم تسلم بعد. ما تفكرش انت في قصص اللي بيجيبوها لك في الاعلام بتاع ما قصص مظبوطه، كانت ما تسلمش، لم تسلم الا في هذا اليوم. فاكرمها النبي صلى الله عليه وسلم واجلسها بجواره، قال اشفعي تشفعي واسألي تعطي ما اردت. قالت قومي يا رسول الله، بنو سعد ابن بكر دول كلهم يعني قبيلة كبيرة وكانت بتحارب بنو سعد. قال اعتقوا بني سعد رجالا ونساء واعيدوا اليهم اموالهم، فما كان من بني سعد وكانت 950 الا ان نفقوا بالشهادتين جميعا. شوف اللي الست بتجيب الخير لاهلها ولقومها. لنا بعد غزوه حنين غزوه باقيه وهي غزوه تبوك ان شاء الله رب العالمين. وعدنا بموضوع الاسئله، وانا عارف ان هذا اول نبدا الاسئله كلها سيدي يقوم، لان كلنا فقهاء ما يا جماعه هي الرفعه 5 دقائق ان شاء الله. السؤال الذي نسال فيه انا يا جماعه في عينات اسئله، وكل درس ندي ان شاء الله 10 دقائق كده، ودرس الجمعه برضه ندي كده. واحد يقول لك انا غلبت مع مراتي ما بتصليش، والست تقول انا غلبت مع جوزي ما بيصليش، والاب والام يقول احنا غلبنا مع العيال ما بيصلوش، او الولاد يقولوا ابويا وامي ما بيصلوش. طيب هنا في نصيحه وهنا في نصيحه وهنا في نصيحه، كل نصيحه تختلف باختلاف الوقت. الزوج الذي لا تصلي زوجته يجب ان يامرها بالصلاه بكل وقت. الزوج اللي مراته ما بتصليش لازم يامرها بالصلاه كل وقت، لانه سبحان الله العظيم هو مكلف بها وهي مسؤوله منه والله سوف يحاسبه على عدم صلاتها.
فلازم كل وقت تقول لا وانصحها بالله وكن قدوة لها وكل وقت تقول لا صلي صلي صليت ولا لا
وهكذا. يئست منها خدها من ايدها وروح لابوها او ابوها قول لها خلوا بنتكم عندكم لما تحضروا على الطالب انا تخيل
ان شاء الله تقول لك انا اصلي التراويح بالله.
هذه نقطة. المشكلة مش في دي، المشكلة في الزوجة الملتزمة والزوج هو اللي ما بيصليش. دي بقى المشكلة الأساسية. ده بقى على العكس، ده هو حالف عليها أساسا بالطلاق أنها ما تروحش الجامع. ده الشيخ عمر ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان. ممنوع. ليه؟
لأن كل ما تقعد معاه تقول له الشيخ عمر أه والشيخ مش عارف مين أه والشيخ قال ولا بقول لك إيه؟
احنا اللي راحت من السوق ايه؟ اللي اتأخذ مفيش مساجد. هي لا تستطيع للأسف ان تخرج الا بإذنك تحتي من وراء. وفي نفس الوقت هو مصليش. فتعرف ايه؟
ايام احمد
رضي الله عنه يرى ان تارك الصلاة سواء تكاسلا او عمدا كافر. ولذلك يرى الامام احمد ان الزوج المصر على عدم الصلاة يجب ان يفرق بينه وبين زوجته لانه لا يجوز عند الامام احمد وعند مسلم طبعا الا تتزوج ان تتزوج مسلمة بغير مسلم.
رأي الامام احمد. رأي جمهور الفقهاء هم يفرقوا بين تارك الصلاة انكارا وتاركها تكاسلا. دروس الفقه مهمة أوي إن شاء الله. تاركها إنكارا فهو كافر في إجماع الفقهاء جميعا ويجب التفريق بين الزوجين. تاركها تكاسلا هو مسلم عاصي يجب على الزوجة أن تصبر عليه والله عز وجل سوف يحاسب أباها أو أخاها أو خالها أو ولي أمرها يعني الذي زوجها لأنه لم يتق الله فيها وقد قطع رحمها وهي تتعلق برقبة يوم القيامة تسأل حقها. يقول لي أبويا اللي زوجت من الرجل ده، خالي اللي زوجت من أخويا اللي زوجت وهكذا، فهنا يجب على الزوجة أن تصبر. في نقطة مهمة، أحيانا الزوج بيصلي. وموافق على صلاة الخمس، وكويس، وبيقرأ القرآن، بس ملوش في دروس العلم. ومراته بتحسه بس يعني الطريقة نفسها اللي عنيفة. والرجل الشرقي الغير ملتزم بحقيقة الإسلام لا يقبل نصيحة من زوجته لدرجة أن منتشر بين العوام يقول لك شاوروهم وخلفوهم. وما أنتم شاوروهم ليه؟ إذا ما دام أنت ناوي تشاورها فلا تخلفها ليه؟ ها؟ يبقى إذا ما في حاجة اسمها شاوروهم وخلفوهم. النساء شقائق الرجال. شقائقهم الشق الثاني أو شقيقتك. وزينك تتعامل مع اختك ووالدتك عامل مرافق برضه معامله طيبه. يبقى اذا الزوجه يجب اذا نصحت زوجها بالهدوء. الاولاد ما تستناليش لغايه ما الواد يوصل 20 سنه يقول له انت ما بتصليش ليه؟ انا صح. امروهم للصلاه بسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ما ينفعش البنت تسيبها لغايه ما تدخل الجامعه ولا ثانويه عامه وبعدين تقول لها اتحجبي. لا سن 10 سنين نبتدي نطول سنه بلاش نصكم نلبسكم تبتدي الجدع والفستان يطول شويه تحت الركبه سنه تقول لها انت يا ماما بلاش تكبري بقى انت ما شاء الله بقت عروسه شوفوا ماما بتلبس حلو ازاي شوفوا ماما منقبه ازاي شوفوا ماما محجبه ازاي شوفوا ماما لابسه خمار شكله حلو ازاي. ومن بنت نفسها تشعر انها بقت كبيره ده انت كمان هتبقى كويسه لاخواتك وقدوه. تبتدي البنت ايه تستشهد تبتدي ايه اوقاها تجيها معاها المسجد مره تبتدي تحط عليها ايه الشرط الصغير تقول لها عشان رايحين الجامع عشان الشيخ عمر ولا الشيخ دول الناس مثلا بيشوفونا يهزونا ويقول لنا كلمتين فايه تعالى البنت شوفي شكلك زي القمر ازاي زي الملائكه ازاي. المفروض انا مستني لما البنت اتجوزت وانت ما اتحجبتيش ليه؟ طيب المشكله الاكبر برضه ان الابن والبنت هم اللي ملتزمين والاب والام هم اللي مش ملتزمين. دي مشكله كبيره بقى. يجب ان تعلم انك ان نصحت زميلك تختلف النصيحه للزميل عن نصيحتك لابوك. لما سيدنا ابراهيم نصح اباه قال له ايه؟ اوعى لو حد قال له ده انت رايح في 60 ده انت كافر وابن ده مفيش. لا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهديك صراطا سويا. سلام. عايز يقول له مش انا ابو العلم وانت ابو الجهل. لا لا ده انا بس شويه علم وجودي ما اقولكش. يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا سلام. يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ادي كلام المؤمن. اسمع كلام الكافر بقى. يا ابراهيم نعم لئن لم تنتهي فاضطرت في الاسطوانه بتاعتك دي لارجونك واهجرني بليا. شوف الغرب ده كلام بعد ما انصحك بالخير تقول ارجونك ده كلام. لا قال سلام عليك سلام عليك فاستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. هذا ادب هذا ادب. فلما لما تنصح هذه هي النصيحه. السؤال الثاني بيقول احنا زمان كنا في شبه جاهليه العبدين الحلال من الحرام فكنا من فرحة سيدنا الشيخ خدنا شويه تطاويش صور والمصيبه ان مربي ربنا هداها للحجاب والنقاب وقعد جوه محدش يعرف تلاقي ايه وحاطط صوره الزفاف في الصالون ويبص عليها في كده ليه يا سلام والله مراتك احلى منك. انا ده تبصيت بقى انت ليه الاغلب الزعيم ها؟ لا ما ينفعش خلاص نزلها بقى خلاص ما دام خلاص انا اقول لك اطلع حطهم كده في الزرع واحفظهم يحفظك الله. في داعي ايه؟ بالتعليق على الحيطان. وللاسف مما يحزن كثير من اخواتنا ونسائنا تعالوا يعني بعد ما يلتزموا بالخمار وبالحجاب وبالنقاب تبص تلاقي سبحان الله العظيم صورهم ايام التبرج عند زميلتها ومش عارف كانت قاعده في الفرح الفلاني متبرجه وصوروا مثلاً فيديو وثلاثه فيديو للعيله دول فلان المنقبه معقوله سبحان الله يا رب العباد.